لو قال باسمي أبا بكر قلنا افعل وستعذب بما قتلت به نفسك في نار جهنم، حرام عليك. نعم، إذن ليس لك الحق في أن تتصرف بشيء من بدنك
ولو بعد موتك. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: كسر عظم الميت ككسره حيا، أخرجه أبو داود بسند صحيح. ولكن مع ذلك نحن نقول ما دامت المسألة قد صدر فيها فتوى من أهل العلم في بلادنا فهذه مسائل اجتهادية، فمن تبين له الحق فليتبعه ولا يبالي بأحد خالفه. اللهم إلا أن يكون في المسألة إجماع، فإن إجماع الأمة معصوم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، اعتاد الناس بعد صلاة العيد أن يعانق بعضهم بعضا حتى ولو أتوا سويا، فما حكم ذلك؟
هذا ليس من السنة، ولا أعلم في ذلك سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة، وأعتقد وأظن أن هذا من الأمور المعتادة وليس من أمور التعبد. فإذا تعانق الناس بعضهم مع بعض أو تصافحوا وهنى بعضهم بعضا فأرجو أن لا يكون في ذلك بأس. وأما التقبيل فهذا لا أصل له وليس بمشروع، ولا يشرع التقبيل إلا لسبب كقدوم من غيبة أو رحمة بمريض أو ما أشبه ذلك. وأما بدون سبب فهذا ليس بمشروع، ولهذا لا يشرع لك إذا كلما لقيت صاحبك قبلته، هذا غير مشروع. نعم.
وما حكم زيارة المقابر يوم العيد؟ وما حكم معانقة داخل المقبرة؟ وما حكم
داخل المقبرة يعني
عند الدفن؟ نعم. وما حكم قول أقامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض بعد الإقامة؟
زيارة المقابر في يوم العيد لا أصل له أبدا وليس بمشروع، ومن اعتقده سنة فقد ابتدع في دين الله ما ليس منه. ولهذا ينبغي أن ينصح بعضنا بعضا في هذه المسألة. وإذا رأينا من يخرج إلى المقابر يوم العيد قلنا له: يا أخي هذا ليس بمشروع ولا تفعل، لأنك إذا فعلت ذلك اعتقد الناس أنه سنة وليس بسنة. والعادات في العبادات غير مقبولة، مرفوضة. يعني العادات فيما يقصد به التعبد مرفوضة حتى يثبت أنه عبادة. وزيارة القبور من العبادات ولا من العادات المحضة؟ من العبادات، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بها. فإذا كانت من العبادات فلننظر هل كان من عادة، هل كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان يوم العيد خرج إلى المقابر يزورها؟ لا، ولا أمر به ولا أرشد الأمة إلى ذلك. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر بزيارة القبور ويخرج إليها يزورها، حتى أحيانا يزورها في الليل. فهذه أنا أرجو منكم بارك الله فيكم أن لا تخرجوا للمقابر يوم العيد لزيارتها، وأن ترشد من فعل ذلك وتقول: هذا يا أخي ليس بسنة، لا تتعب بدون فائدة أو بما فيه ضرر عليك. وأما المعانقة بعد الدفن فهذه أيضا بدعة لا أصل لها ولا وجه لها إطلاقا، حتى إن في نفسي شيئا من المصافحة عند التعزية، لأن الإنسان قد يكون جنبك ما رح تلاقيه، أما لو لاقيت أخاك المؤمن صافح. لكن أنت إلى جانب ثم إذا دفن الميت ذهبت تصافحهم، ما لا أعلم لها أصلا. أما المعانقة والتقبيل فلا أصل إطلاقا وينهى عنه. واعلم أن التعزية تكون قبل الدفن وبعد الدفن، خلافا لمن قال إن خلافا لمن ظن من العوام أنها لا تكون إلا بعد الدفن. فالرسول عليه الصلاة والسلام عز ابنته قبل أن يموت طفلها، أرسلت إليه إحدى بناته إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلبه أن يحضر، لأن طفلها كان ابنا أو بنتا كان في سياق الموت. فجاء الرسول إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بدعوة ابنه إليه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام للرسول ألفاظ التعزية العظيمة أحسن من اللي احنا نقول. قال النبي عليه الصلاة والسلام للرسول مرها بل تصبر ولتحتسب، فإن لله ما أخذ وله ما أبقى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. الله أكبر، ما أعظم هذا الكلام. فلتصبر، تحبس نفسك عن التسخر، لا تشق الجيوب ولا تلطم الخدود ولا تنتف الشعور ولا تتضجر، ولا تحتسب. وش معنى تحتسب؟ يعني ترتقب الأجر من الله عز وجل. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. شف الكلمات، فإن لله ما أخذ وله ما أبقى. صدق الرسول عليه الصلاة والسلام. الكون لمن؟ لله عز وجل، له ما أخذ وله ما أبقى. طيب، والمقادير التي تقع، تقع عفوا هكذا مصادفة؟ أجيب، لا، وكل شيء عنده بأجل مسمى، لا يتقدم ولا يتأخر. وأنا أذكر لكم قصتين أخبرت بهما ممن أثق به، تدل على ما دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله. حدثني رجل أحد الأئمة عندنا ثقة رحمة الله عليه، قال سافرنا إلى الحج على الإبل، ولما رجعنا من مكة مرضت أم واحد منا. يقول تنزلنا بين الجبال في الريع، تعرفون الريع؟ بين جبلين، يعني مجرى شعيب بين جبلين. نزلنا في آخر الليل ونمنا، ولما أصبح الصباح مشينا. هذا الرجل اشتغل بأمه يصلح الرحل لها، ومشى الناس. الرعان تخفي الإنسان، لما أصلح الرحل لأمه أركبها على البعير وذهب يقود بها. أخطأ ظل الطريق، لأن الناس في الرعان يختبر ظل الطريق، فسلك طريقا يظنه الطريق الذي يوصل إلى أصحابه. سلكه مشى حتى ارتفعت الشمس، ما وجد أصحابه، فإذا خباء صغير عنده ناس ساكنين بدو. من التعب نزل هو أمه وسألهم عن الطريق، قالوا الطريق وراءك، لكن استرح شوية ويا المرأة اللي معك. يقول لما أنزلتها على الأرض قبض الله روحها. الله أكبر، من يتصور أن هذا الرجل يأتي من القصيم ولا تموت أمه إلا في هذه الشعاب؟ لكن وما تدري نفس بأي أرض تموت. المثال الثاني، في أحد الأسواق، أحد تقاطع الأسواق، كان طالبان خرجا من المدرسة قبل 3 سنوات، وفي سيارة تبي تعبوا، تعرفون طريقة التقاطع؟ كل واحد منهم وقف، الرجلان الطالبان اللذان على الدباب وقفا، وصاحب السيارة وقف، يريد كل واحد منهما أن يعبر الآخر. في ثانية أو ثانيتين تحرك الطالبان، وفي نفس الوقت تحركت السيارة من الجانب الآخر، فصدمت السيارة الطالب المؤخر ومات في الحال. الله أكبر، يعني ثوان لأجل أن يبقى هذا الإنسان حتى ينتهي أجله. فأقول وما تدري نفس بأي أرض تموت، وقال النبي عليه الصلاة والسلام كل شيء عنده بأجل مسمى. انتبه للتعزية المفيدة الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. كيف تقول عند العزاء إذا أردت أن تعزي شخصا؟ تقول اصبر واحتسب، فإن لله ما أخذ وله ما أبقى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. في الآن عبارة عند الناس ذكرها الفقهاء رحمهم الله، يقولون أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك، هذا طيب، لكن الألفاظ الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام أطيب وأنفع وأنجع وأبلغ. نعم، نحن نقول إن التعزية نوع من العبادة في الواقع، لأن فيها إحسانا إلى المصاب وتقوية له على تحمل المصيبة، فلا تفعل فيها ولا تقول فلا تفعل فيها إلا ما ورد به الشرع. أما السؤال الثالث، أعطنا السؤال الثالث ما تنفصل بأسئلة هذه. حسب يقول أقيم الصلاة. طيب، أما قول الناس عند الصلاة، عند إقامة الصلاة أقامها الله وأدامها، هذا مبني على حديث ورد في ذلك، لكن ما فيه ما دامت السماوات والأرض، ومع ذلك فالحديث ضعيف. ولهذا الصواب أنك لا تجيب المقيم، تجيب المؤذن ولا تجيب المقيم، لأن الحديث الوارد في ذلك ضعيف، والأعمال لا تبنى على الأحاديث الضعيفة. كما أن بعض العوام إذا قال الإمام إياك نعبد وإياك نستعين يقولون استعنا بالله، لا تقل هذا، هذا ما ورد فيه، ما كان الصحابة يقولون خلف نبيهم ثم إن قراءة الإمام سوف تؤمن عليها أنت، فكأنك أنت قلت إياك نستعين. وإياك نستعين أبلغ من استعنا بالله. من اللي يعرف البلاغة علشان يبين لي أنها أبلغ؟ إياك نستعين أبلغ من استعنا بالله. ليش أبلغ من وجهين؟ أولا أن إياك نستعين فيها تقديم المعمول إياك، قال العلماء وتقديم المعمول يدل على إيش؟ على الحصر والاختصار، كأنك قلت لا نستعين إلا إياك. الوجه الثاني كلمة استعنا بالله فعل ماضي، لكن نستعين فعل مضارع يدل على الاستمرار، والإنسان مستعين بالله دائما وأبدا، فلهذا لا حاجة أن تقول استعنا بالله، استمع لقراءة إمامك ولا تتكلم بشيء، أنت مأمور بالإنصات كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا قال ولا الظالم قل آمين.
نصلي إن شاء الله ونكمل بعد الصلاة.
هذا السائل يسأل ويقول كثيرا ما يقوم بعض المزارعين ببيع القمح قبل توريده للصوامع على أن يكون دخوله على الصوامع باسم البائع والثمن يقبضه المشتري، وبالتالي يدفع المشتري ثمن القمح سلفا للبائع.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه العملية لا تجوز، لأنه لا يجوز أن يقدم القمح ومالكه شخص باسم شخص آخر، لأن في ذلك وقوعا في الكذب، فالقمح بعد أن بيع على فلان ليس ملكا لفلان الآخر، وفيه أيضا خيانة للدولة، لأنه أدخل عليها باسم شخص وهو لغيره، وفيه أكل المال بالباطل، لأن الكسب الذي يحصله المشتري حصل بطريق محرم، وكل كسب بطريق محرم فإنه أكل للمال بالباطل. والرابع من المفاسد أن الشعب يكون إذا سلك مثل هذه الطرق المتوية يكون شعبا حيوانيا ليس له هم إلا المكسب الدنيوي فقط، لا يخشى الله عز وجل ولا ينظر للآخرة، وكأنما خلق للمال والحقيقة أن المال خلق لنا لم نخلق له، فمن عذب نفسه بالمال تعذب، ومن سخر المال لمصالحه يسر الله له أمره. والله عز وجل يقول: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ولم يقل خلقكم لما في الأرض، وإنما خلقنا الله عز وجل لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأنا أحذر إخواني المسلمين من مثل هذه الأعمال التي يكتسبون بها المال عن طرق محرم، لما في ذلك من الضرر عليهم في معاشهم ومعادهم.
تابكم الله. وهذا سائل يسأل ويقول: ما حكم التفريق بين تكبيرات الصلاة مدا وقصرا بغية إفهام المأمومين بالفعل الذي يعقب التكبير؟
حكم هذا لا أصل له في السنة، فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفرق بين التكبيرات، ولا أعلم أحدا من الفقهاء قال بذلك. وغاية ما اطلعت عليه من كلام الفقهاء أن بعضهم قال: ينبغي أن يمد التكبيرة في الانحطاط من القيام إلى السجود، وفي القيام من السجود إلى النهوض إلى القيام. قالوا: لأن ما بين هذين الركنين طويل، فيمد التكبير حتى يستوعب زمن النهوض زمن الانحطاط. ومع ذلك فقد قالوا هذا عن غير برهان من السنة، وإنما قالوه اجتهادا، يعني يقول: إذا أردت تسجد قل الله أكبر علشان تبدأ بالتكبير أول ما تهوي وينتهي عند الوصول إلى الأرض، ولمن رفعت من السجود قل الله أكبر علشان تبدأ من السجود بالتكبير من يوم تنظر من السجود وينتهي بانتهاء الوقوف أو بالوصول إلى الوقوف. ولكنهم مع ذلك إنما قالوه اجتهادا فقط. وما دام هذا الأمر قد جاءت به السنة، أي قد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يكبر ولم ينقل عنه أنه كان يفرق بين التكبيرات، فإن السنة عدم التفريق. وفي عدم التفريق بين التكبيرات مصلحة عظيمة للمأموم، لأن المأموم يحط باله وينتبه للركعات، لكن إذا كان يتابع الإمام بحسب تكبيراته صار كالآلة الميكانيكية يمشي وراها التكبير ولا ما يدري الأولى ولا الثانية. أما إذا صار الإمام لا يفرق تجد الواحد يحط باله تماما، لأنه يخشى أن يقوم في موضع الجلوس أو أن يجلس في موضع القيام أمام الناس فيفشل. ولهذا رأيت فيها فائدة. أنا كنت أول إمامتي أفرق بين التكبير جريا على عادة الناس، ولكني نبهني بعض الإخوة جزاه الله خيرا من الإخوة المعتنين بالحديث، وقال لي: يا أخي وش دليلك على هذا؟ جيب لي دليل ولا لا تفعل. فلما قال لي هكذا الحقيقة أنه خصمني، ما استطاع أن أجيبه على ذلك. فقلت: جزاك الله خيرا، أنا إن شاء الله تعالى لا أفرق بعد هذا. فلما صليت أول ما صليت ولم أفرق سبح بي المأمومون، قالوا: سبحان الله، لأن من عادتكم أن نفرق. لكن مرتين أو ثلاثا زاد هذا، وعرفوا أنه لا تفريق، وصار كل واحد من حسب ألف حساب لا يروح يسهو في صلاته حتى يخطئ بين الناس. وربما يستدل لذلك بأن الرسول لا يفرق بين التكبيرات أنه لما صنع المنبر له صار صلى الله عليه وسلم يقوم على المنبر يركع فيقرأ ويركع على المنبر، فإذا أراد أن يسجد نزل من المنبر وسجد في الأرض. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. أما قول لتعلم صلاتي فهذا نعم، كلما ارتفع الإنسان وبال للمأمومين يتعلمون أكثر، لكن لتأتموني دليل على أنه لا يفرق بين التكبير، وإلا لكان الاهتمام بالتفريق بين التكبيرات. والله أعلم.
تابكم الله. وهذا سائل يقول: بعض الناس يخصص يوم الجمعة لزيارة القبور، فهل لهذا أصل في الشرع؟
أما تخصيص يوم الجمعة لزيارة القبور فلا أعلم له أصلا من الشرع، لكن بعض الفقهاء رحمهم الله قالوا ينبغي أن تكون الزيارة يوم الجمعة، وبعضهم قال أيضا يوم الجمعة قبل طلوع الشمس، لكنه لما لم يكن لهذا القول شيء من الأثر فإنه لا ينبغي أن يعمل به، وأن تكون زيارة القبور كل وقت. ولهذا كما أشرت إليه قبل الصلاة، زار النبي عليه الصلاة والسلام المقبرة ليلا كما في حديث عائشة الطويل. نعم.
شكر الله لك. وهذا يقول: نسمع كثيرا عن رفع اليدين بالدعاء بعد النافلة ومسح الوجه بعد الدعاء، فما حكم ذلك أتابكم الله؟
أما مسح الوجه باليدين بعد الدعاء سواء كان بعد النافلة أو في مكان آخر، فهذا وردت فيه أحاديث، لكن هذه الأحاديث طرقها كلها ضعيفة. فمن أهل العلم من قال إن مجموع هذه الطرق الضعيفة يلحق الحديث بالحسن، ويسميه أهل الحديث يسمونه حسنا لغيره، يعني لا لذاته. وعلى هذا مشى ابن حجر كما في بلوغ المرام. ومن العلماء من قال إن هذه الأحاديث الضعيفة لا تنجبر بكثرة طرقها لشدة ضعفها، وممن ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وقال إنه لا يسن مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، وهذا أولى أن لا تمسح، لأن هذا لو كان سنة لكان مشهورا ومعروفا. وأما رفع اليدين بالدعاء فهذا لا أصل له أيضا بعد السنة ولا بعد الفريضة، وغاية ما ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الدعاء أسمع، قال: جوف الليل وأدبار الصلوات المكتوبة. وكلمة أدبار، هل المراد أدبارها آخرها أو المراد أدبارها ما بعدها؟ فمن العلماء من يقول إن أدبار الصلوات ما بعدها، ومنهم من يقول إن أدبار الصلوات آخرها. ومع ذلك فإنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرفع يديه في الدعاء لا بعد الفريضة ولا بعد النافلة، ولو كان خيرا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته إما بقوله أو بفعله، أو يسر الله تعالى من يفعله من الصحابة في زمنه أو في حال رؤيته حتى تثبت مشروعيته. ولكن الذي يترجح عندي أن أدبار الصلوات إن كان المعلق بالأدبار ذكرا فهو بعدها، وإن كان المعلق بالأدبار دعاء فهو قبل السلام. الدليل: لأن الذكر أمر الله به بعد الصلاة، قال: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله. والدعاء أمر به النبي عليه الصلاة والسلام قبل السلام في حديث ابن مسعود لما ذكر التشهد، قال: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. وعلى هذا فنقول: ما ورد من الدعاء مقيدا بأدبار الصلوات نحمله على ما قبل السلام لأنه محل الدعاء، وما ورد من الذكر مقيدا بأدبار الصلوات نحمله على ما بعد السلام لأن هذا هو الذي أمر الله به في قوله: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. ولأن المعنى يقتضي أن يكون الدعاء قبل السلام، لأن الإنسان قبل أن يسلم لا زال بين يدي الله عز وجل، فإذا انصرف من صلاته انصرف. فهل الأولى أن تناجي ربك في الدعاء وأنت تناجيه في صلاتك أو بعد أن تنصرف؟ نعم، في الصلاة أولى. نعم.
تابكم الله. وهذا سائل يقول: سمعنا أن فضيلتكم توصل إلى تصحيح تمام الدعاء بعد الأذان إنك لا تخلف الميعاد، فهل ذلك صحيح؟
نعم صحيح، صححته أنا وغيري. أنا ما يعني لا أقول صححته لأن، لكن صححه غيري من أهل العلم الذين هم أعلم منا بالحديث. وقد نوقش من قال إنه ضعيف، ولكن نوقش أمامي ولم يستطع أن يجيب عن النقاش، لأن الذي قال إنه ضعيف اشتبه عليه أحد الرواة، ففيه راو يطلق، أو فيه اسم راو يطلق على رجلين، أحدهما ضعيف والثاني ثقة، وهذا الذي ضعفه ظن أن الاسم يراد به الرجل الضعيف فضعفه من أجل ذلك. والذين صححوه قالوا إن هذا الرجل الذي توهمته ليس هو المقصود في السياق، ولهذا كانت هذه اللفظة صحيحة. نعم.
أثابكم الله. وهذا سائل يقول: شخص باع نخله على شخص وظن كل منهما أن الآخر زكى الثمرة، وبعد عام تبين أنهما لم يزكيا، فهل الزكاة على البائع أو المشتري؟ وهل يدفع نقودا مكان الثمرة؟
الزكاة على البائع، يعني الثمار إذا بيعت وهي مما تجب فيه الزكاة فإن الزكاة على البائع، لأنه بدا الصلاح في ملكه، وإذا بدا صلاح الثمر وجبت الزكاة فيه. وعلى هذا فنقول في جواب هذا السؤال: يجب على البائع أن يزكيه، يزكي ثمر نخله الذي باع. وكيف يزكيه؟ يخرج نصف عشره إذا كان يسقى بالمكاين أو بالسواني، أظن السواني ما هي موجودة هنا. نعم ما هي موجودة. إذن بالمكاين يخرج نصف العشر. كم نصف العشر بالنسبة للمئة أيها الحساب؟ كم نصف العشر بالنسبة للمئة؟ لا يا شيخ، 25 ربع، 5%، 5% ربع العشر بالنسبة للمئة 5%. نعم. وإذا كان يسقى سيحا أو من البعور التي تكون في السبلة ولا غيرها، كم يجب العشر؟ كم العشر بالنسبة للمئة؟ ها؟ 10%. فإذا كان قد باع ب10,000 وهو مما يسقى في المكاين، كم يخرج؟ 500. إذا باع ب10,000 يخرج 500. إذا كان يسقى بعلا كم يخرج؟ يخرج 1,000 لأنه العشر. نعم.
سابقكم الله. وهذا سائل يقول: هل هناك سنة خاصة في زيارة القبور المعينة؟ كان يزور المسلم المقبرة ويزور قبر أبيه أو أمه زيارة خاصة ويدعو له؟
لا أعلم في هذا سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن عمل المسلمين ما زال مستمرا يزورون قبر النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه، وهو من القبور الخاصة، ويزورون أقاربهم ويدعون لهم، وهو من الأشياء من القبور الخاصة. أما الذي اشتهرت فيه السنة فهي زيارة القبور على سبيل العموم لتذكر الإنسان بالآخرة. كيف تذكره بالآخرة؟ هؤلاء الجماعة الذين تشاهدهم الآن، تشاهد قبورهم، كانوا بالأمس على ظهر الأرض يمشون كما تمشي، ويأكلون كما تأكل، ويشربون كما تشرب، ويلبسون كما تلبس، ويتنعمون بأهلهم كما تتنعم، وهم الآن أصبحوا رهنا في قبورهم بأعمالهم. ما يستطيع الواحد أن يزيد حسنة في حسناته ولا أن ينقص سيئة من سيئاته. هؤلاء القوم كل واحد منهم حين مات لا يظن أنه يموت إلا بعد مدة طويلة، ولكن يخونه الأمل. أفلا يحصل لقلبك تذكرة بذلك؟ يحصل. كانوا بالأمس يمشون معك والآن في القبور. لماذا تتذكر؟ لأجل أن تعمل لهذا اليوم الذي ستكون مثل هؤلاء. أنت اليوم تزورهم وغدا يزورك الناس، فانتبه لهذا يا أخي واغتنم الفرصة ما دمت باقيا في زمن المهلة، واعلم أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت إذا مات خرج معه ثلاثة: ماله وأهله وعمله. فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع ماله وأهله ويبقى عمله. فاستعد لذلك يا أخي. ثم مع هذا أدعو لهؤلاء الإخوة: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم.
أثابكم الله. وهذا سائل يقول: هل نزل شيء من القرآن بغير واسطة جبريل عليه السلام؟ وما الموقف من الحديث الصحيح الذي معناه أن جبريل عند الرسول صلى الله عليه وسلم فرأى بابا في السماء فتح فنزل منه ملك بأم الكتاب وخواتيم البقرة؟
هو الأصل أن الذي نزل بالقرآن جبريل عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق، وكما قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فإذا وردت أحاديث صحيحة أن بعض الآيات نزل بها غير جبريل فإنها تكون مخصصة بهذا العموم، وتخصيص العمومات من الكتاب والسنة أمر وارد كما يعرفه من تتبعه، وإلا فالأصل أن جبريل عليه الصلاة والسلام هو الذي نزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله.
نعم. أركم الله. وهذا سائل يسأل ويقول: كثير من الشباب يتساهل في حلق اللحية أو بعضها وتطويل الثياب، فما توجيهكم لأولئك لكي يقلعوا عن هذه المخالفة التي ابتلي بها كثير من المسلمين هداهم الله؟
الحمد لله أن السائل لم يقل أكثر الشباب، وإنما قال
كثير
من الشباب، وفرق بين كثير وأكثر، وأنا معه في هذا أن أكثر الشباب لله الحمد ملتزم في أخلاقه وفي عباداته وفي عاداته أيضا. وهؤلاء الذين أشار إليهم من الشباب هم الآن ولله الحمد قلة، ونسأل الله تعالى أن يهديهم حتى يتبعوا ما هو الحق، وما ذلك على الله بعزيز. والإنسان إذا نظر إلى أين يذهب؟ إذا خالف طريق النبي عليه الصلاة والسلام وما أرشد إليه فإلى أين يذهب؟ إلى طريق المغضوب عليهم الضالين. سبحان الله. حلق اللحية من أعمال من؟ المشركين والمجوس. إعفاء اللحية من هدي من؟ المرسلين والصديقين والشهداء والصالحين. كان النبي عليه الصلاة والسلام عظيم اللحية، كث اللحية، قد ملأت من هذا إلى هذا نحره عليه الصلاة والسلام. وقال هارون لأخيه موسى: يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، لا تأخذ بلحيتي. إذا له لحية ولا؟ نعم. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن اللحية من الفطرة التي فطر الله الخلق عليها. إذن فاللحية فطرة، اللحية سبيل الذين أنعم الله عليه، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللحية مخالفة لسبيل من؟ اللحية مخالفة لسبيل من؟
سبيل المرسلين.
اللحية مخالفة لسبيل من؟ اللحية مخالفة لسبيل من؟ المشركين والمجوس. اللحية التغيير لخلق الله غير مأذون فيه. حلق اللحية، حلق اللحية تغيير لخلق الله غير مأذون فيه. يكفي واحد من هذا يحمل المؤمن على إعفاء لحيته. من الذي قال خالق المجوس أعفو اللحى وحف الشوارب؟ من الذي قال؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. قل لي بالله عليك، لو كان محمد رسول الله أمامك الآن يقول خالق المشركين أعف اللحية وحف الشارب، هل يمكنك أن تخرج أمام حالق اللحية بعد أن قال لك ذلك؟ قل لا، ما دمت مؤمنا به تمام الإيمان ما يمكن تفعل هذا أبدا. تستحي على الأقل أن رسول رب العالمين وإمامك الذي ترجو الله أن تحشر في زمرته يوم القيامة يقول لك الكلام وتخرج مخالفا له عاصيا له. حلق اللحية اتباع غير سبيل المؤمنين، وعصيان لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نعم يوليه ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. وهذه الآية وإن كانت نزلت في المشاقة التامة التي تؤدي إلى الكفر، لكن كل من خالف الرسول في أمر فله نصيب مما يستحقه من هذه الآية الكريمة. ولست أريد أن أطبق هذه الآية على حلق اللحية. لا تذهبوا غدا تقولون ابن عثيمين يقول حلق اللحية يصلى جهنم، لكني أقول أي إنسان يخالف الرسول ويتبع رسول المؤمنين فله من هذه الآية نصيب، والله عز وجل أحكم الحاكمين، يجازي كل إنسان بما يستحق. ثم إن حالق اللحية يمشي بين المؤمنين يقول للناس اشهدوا على أنني عاصي للرسول. نعم، أقول حالق اللحية يمشي بين الناس يقول اشهدوا أني عاصي للرسول. قد تقول لي أنا دائما يمر بي الناس حاطين لحاهم وهم يقولون اشهد أني عاصي، صح ولا لا؟ ولكن هذا اشهاد بالفعل، هم يشهدونني على أنفسهم بماذا؟ بفعلهم. صحيح ما يقولون عاصي، لكن فعلهم هذا معناه شهادة أنهم مخالفون للرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، الشهادة بالفعل ممكنة ولا لا؟ الشهادة تكون بالفعل وتكون بالقول. قال الله تعالى والله يشهد إنك لرسول، والله يشهد إنك لرسول، هذا قول ولا فعل؟ هذا قول، لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلم، هذا قول أيضا. لكن تأييد الله للرسول عليه الصلاة والسلام وإظهار دينه على الأديان كلها شهادة بماذا؟ بالفعل، شهادة بالفعل. شهد الله أن رسوله حق ودينه حق لأن الله أظهره. طيب، يقال قد تكون الشهادة بالفعل في التأييد، وقد تكون الشهادة بالفعل في التنديد والإبطال. ذكر بعض المؤرخين أن مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة في آخر حياة الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أنه رسول الله، جاءه قوم من أتباعه وقالوا له كذبا وزورا يا رسول الله هذا الصبي عندنا رأسه بعضه محلول بعضه ما في الشعر وبعضه في الشعر، امسح عليه لعل الله أن ينبت شعر رأسه كله. فمسح على رأسه نعم فسقط الشعر الموجود، هل إشهاد بإيش؟ بالتأييد ولا بالتنديد؟ ها؟ تأييد إنه رسول ولا تكذيب؟ التكذيب هم جايبينه علشان إذا مسح رأسه يطلع الشعر اللي ما هو اللي ما نبت، وهذا لما مسح رأسه ها؟ سقط الموجود. أي نعم. وفي أيضا قصة أخرى يقولون إنه جاءه صاحب بئر وقال له إن بئري قد نقص ماؤه، وكان قد سمع أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاءوه في صلح الحديبة وقالوا إن البئر ناقصة، فأخذ ماء فتمضمض به فمجه في البئر فصعد الماء. آية الرسول عليه الصلاة والسلام تأييد. مسيلمة الكذاب قالوا أنا أتيك، فجاء إليه فأخذ ماء فتمضمض به ومجه في البئر التي فيها ماء قليل، ولما مجه في البئر غار الماء. نعم. كرامة ولا إهانة؟ إهانة وتكذيب. هذه شهادة وش نسويها، في الفعل ولا بالقول؟ شهد الله بأنه كاذب. لماذا؟ بالفعل، يعني أن الله قدر شيئا يدل على كذبه. أقول إن حالق اللحية إذا مر بنا وقد حلق لحيته فإنه يشهدنا بفعله على إيش؟ على أنه عاصر للرسول عليه الصلاة والسلام. نسأل الله لنا ولهم الهداية. ثم ماذا يستفيد من حلق لحيته؟ ينكس ولد؟ نعم. ولا يبقى على شيخوخته؟ أجيبوا يا أخوان، لو كان الإنسان إذا حلق لحيته ورجع شابا لكان قول الشاعر ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب ممكنا ولا غير ممكن؟ لكان ممكن، لأن يقول كل واحد اللي فيه يحلق لحيته وصل شاب، وهذا لا يمكن. ولكنه يستفيد من ذلك مخالفة طريق الرسل وموافقة طريق المشركين والمجوس. ثم إنه لا يأخذ بالعجب يا إخوان أن يأتي أن يظهر قوم على دينهم وعلى عاداتهم بما يسمى الخنات. والحمد لله أن الدور حتى الخنات الحقيقية ما هي موجودة في الدور الآن، لكن هؤلاء وجدوا بيننا الخنافس، يخلي الإنسان رأسه ويخلي عوارضه، أو المرض ما يجي كله ولا بعض ما يخلي العوارض والباقي يحجبه. خرجوا عن إيش؟ عن عادات الناس وعن السنة، ولم يبالوا بذلك مع أنهم قلة. يعني هم عندهم عزم أكثر من عزم من يريد السنة في إبقاء اللحية. كيف هذا يكون عنده عزم في باطن خرج به عن السنة وعن العداء، وأنت أيها المؤمن الشاب ما يكون عندك عزم على موافقة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ولكني أبشركم الحمد لله أن هؤلاء القوم الآن أصبحوا قلة، أصبحوا قلة ولله الحمد، لأنهم عرفوا إلى أين يتجهون. فصار الناس الآن بين حالق للحيته كلية وبين حالق لأكثرها ولم يبق منها إلا الذقن، وبين متمسك بالسنة لم يصبها بسوء فسمع، ولكنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعفو اللحى، فقال سمعا وطاعة لرسول رب العالمين وإمام المتقين. نعم.
أثابك الله. وهذا يطلب من الشيخ مطلبا ما نحن ايضا نطالبه به، جزاه الله خيرا.
ترى فرق بين الطلب والمطالبه يا اخي، موافق السائل ولا شفت كداون جديد.
يقول فضيلة الشيخ نشهد الله على محبتك ونامل من فضيلتكم تكرار الزياره وان تعطونا موعدا من الان، نسال الله لنا ولكم العون والتوفيق.
نعم. اقول له احبه الله الذي احبني فيه وجعلني واياكم من احبابه واوليائه ومن الذين أنعم الله عليه، وأنا الحقيقة أني مسرور من مجيئي إلى هذا المكان وانتفاعي وما يحصل به من النفع. نعم. ولكن فيكم أو منكم رجل رشيد، نعم، وهو محل الثقة عندي وعندكم، قرر لي أن لا آتي إلا في آخر ليلة جمعة من شعبان. قول لي آخر ليلة من شعبان هي لأهل الزلف فقط، لا تحط فيها موعد. فأجبته إلى ذلك راضيا ومسلما، وأرجو أن يكون هذا إن شاء الله محل موافقة منكم. نعم السلام عليكم
مرتين.
نعم
نريد قبلها مرتين الكتاب بشيء هذا طلب جديد يا شيخ.
طيب نشوف هذه.
هذا سائل يقول
الله يحيينا ويكون حالا طيبا. نعم
ورد في الحديث أن الشمس تسجد عند العرش وتستأذن
تحت العرش
تسجد تحت العرش وتستأذن علما أن المشاهد الآن أنها علما أن المشاهد الآن أنها لا تغيب عن الأرض حين تغيب عن جزء وتظهر على جزء وهذا يجرنا للسؤال عن كسوفها وكسوف القمر ما سبب.
أما كونها أي الشمس تدور حول الأرض فهذا صحيح لا شك أنها تدور حول الأرض وبهذا يحصل الليل والنهار. قال الله تعالى وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال هذه أربعة أفعال إذا طلعت تزاور إذا غربت تقرضهم الأفعال نسبت للشمس إذا فهي الفاعل وعلى هذا فهي التي تدور على الأرض ويحصل بذلك الليل والنهار. وقال الله تعالى إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت الفاعل ما الشمس فالفعل نسب لها هي اللي توارى ما هو بنحن نتوارى عنها هي توارى عنها هذه خمسة أفعال. والشمس تجري لمستقر لها تجري الفعل المضاف إلى الشمس هذه ستة أفعال. لو قال باسمي أبا بكر قلنا افعل وستعذب بما قتلت به نفسك في نار جهنم حرام عليك. نعم إذن ليس لك الحق في أن تتصرف بشيء من بدنك ولو بعد موتك. قال الرسول عليه الصلاة والسلام كسر عظم الميت ككسره حيا أخرجه أبو داود بسند صحيح. ولكن مع ذلك نحن نقول ما دامت المسألة قد صدر فيها فتوى من أهل العلم في بلادنا فهذه مسائل اجتهادية فمن تبين له الحق فليتبعه ولا يطالب أحد خالفه. اللهم إلا أن يكون في المسألة إجماع فإن إجماع الأمة معصوم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ اعتاد الناس بعد صلاة العيد أن يعانق بعضهم بعضا حتى ولو أتوا سويا فما حكم ذلك؟
هذا ليس من السنة ولا أعلم في ذلك سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة وأعتقد وأظن أن هذا من الأمور المعتادة وليس من أمور التعبد. فإذا تعانق الناس بعضهم مع بعض أو تصافحوا وهنى بعضهم بعضا فأرجو أن لا يكون في ذلك بأس. وأما التقبيل فهذا لا أصل له وليس بمشروع ولا يشرع التقبيل إلا لسبب كقدوم من غيبة أو رحمة بمريض أو ما أشبه ذلك. وأما بدون سبب فهذا ليس بمشروع ولهذا لا يشرع لك إذا كلما لقيت صاحبك قبلته هذا غير مشروع. نعم.
وما حكم زيارة المقابر يوم العيد وما حكم معانقة داخل المقبرة وما حكم
داخل المقبرة يعني
عند الدفن وما حكم قول أقامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض بعد الإقامة؟
زيارة المقابر في يوم العيد لا أصل له أبدا وليس بمشروع ومن اعتقده سنة فقد ابتدع في دين الله ما ليس منه. ولهذا ينبغي أن ينصح بعضنا بعضا في هذه المسألة. وإذا رأينا من يخرج إلى المقابر يوم العيد قلنا له يا أخي هذا ليس بمشروع ولا تفعل، لأنك إذا فعلت ذلك اعتقد الناس أنه سنة وليس بسنة. والعادات في العبادات غير مقبولة، مرفوضة، يعني العادات فيما يقصد به التعبد مرفوضة حتى يثبت أنه عبادة. وزيارة القبور من العبادات ولا من العادات المحضة؟ من العبادات، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بها. فإذا كانت من العبادات فلننظر هل كان من عادة، هل كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان يوم العيد خرج إلى المقابر يزورها؟ لا، ولا أمر به ولا أرشد الأمة إلى ذلك. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر بزيارة القبور ويخرج إليها يزورها، حتى أحيانا يزورها في الليل. فهذه أنا أرجو منكم بارك الله فيكم أن لا تخرجوا للمقابر يوم العيد لزيارتها، وأن ترشد من فعل ذلك وتقول هذا يا أخي ليس بسنة، لا تتعب بدون فائدة أو بما فيه ضرر عليك. وأما المعانقة بعد الدفن فهذه أيضا بدعة لا أصل لها ولا وجه لها إطلاقا، حتى إن في نفسي شيئا من المصافحة عند التعزية، لأن الإنسان قد يكون جنبك ما رح تلاقيه، أما لو لاقيت أخاك المؤمن صافح، لكن أنت إلى جانبه ثم إذا دفن الميت ذهبت تصافحهم، لا أعلم لها أصلا. أما المعانقة والتقبيل فلا أصل لها إطلاقا وينهى عنه. واعلم أن التعزية تكون قبل الدفن وبعد الدفن، خلافا لمن قال إن خلافا لمن ظن من العوام أنها لا تكون إلا بعد الدفن. فالرسول عليه الصلاة والسلام عز ابنته قبل أن يموت طفلها، أرسلت إليه إحدى بناته إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلبه أن يحضر، لأن طفلها كان ابنا أو بنتا كان في سياق الموت. فجاء الرسول إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بدعوة ابنه إليه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام للرسول، شف ألفاظ التعزية العظيمة أحسن من اللي احنا نقول. قال النبي عليه الصلاة والسلام للرسول: مرها بل تصبر ولتحتسب، فإن لله ما أخذ وله ما أبقى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. الله أكبر، ما أعظم هذا الكلام! فلتصبر، تحبس نفسك عن التسخر، لا تشق الجيوب ولا تلطم الخدود ولا تنتف الشعور ولا تتضجر، ولتحتسب. وش معنى تحتسب؟ يعني ترتقب الأجر من الله عز وجل. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. شف الكلمات: فإن لله ما أخذ وله ما أبقى. صدق الرسول عليه الصلاة والسلام. الكون لمن؟ لله عز وجل، له ما أخذ وله ما أبقى. طيب، والمقادير التي تقع عفوا هكذا مصادفة؟ أجيب: لا، وكل شيء عنده بأجل مسمى، لا يتقدم ولا يتأخر. وأنا أذكر لكم قصتين أخبرت بهما ممن أثق به، تدل على ما دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله. حدثني رجل أحد الأئمة عندنا ثقة رحمة الله عليه، قال: سافرنا إلى الحج على الإبل، ولما رجعنا من مكة مرضت أم واحد منا. يقول: تنزلنا بين الجبال في الريع، تعرفون الريع؟ بين جبلين، يعني مجرى شعيب بين جبلين. نزلنا في آخر الليل ونمنا، ولما أصبح الصباح مشينا. هذا الرجل اشتغل بأمه يصلح الرحل لها، ومشى الناس. الرعان تخفي الإنسان، لما أصلح الرحل لأمه أركبها على البعير وذهب يقود بها. أخطأ ظل الطريق، لأن الناس في الرعان يختبر ظل الطريق، فسلك طريقا يظنه الطريق الذي يوصل إلى أصحابه. سلكه مشى مشى حتى ارتفعت الشمس، ما وجد أصحابه، فإذا خباء صغير عنده ناس ساكنين بدو. من التعب نزل هو أمه وسألهم عن الطريق، قالوا الطريق وراءك، لكن استرح شوية أنت ويا المرأة اللي معك. يقول لما أنزلتها على الأرض قبض الله روحها. الله أكبر. من يتصور أن هذا الرجل يأتي من القصيم ولا تموت أمه إلا في هذه الشعاب؟ لكن وما تدري نفس بأي أرض تموت. المثال الثاني في أحد الأسواق، أحد تفاطع الأسواق، كان طالبان خرجا من المدرسة قبل 3 سنوات وفي سيارة تبي تعبوا. تعرفون طريقة التقاطع؟ كل واحد منهم وقف، كل واحد منهم وقف، الرجلان الطالبان اللذان على الدباب وقفا، وصاحب السيارة وقف، يريد كل واحد منهما أن يعبر الآخر. في ثانية أو ثانيتين تحرك الطالبان، وفي نفس الوقت تحركت السيارة من الجانب الآخر، فصدمت السيارة الطالب المؤخر ومات في الحال. الله أكبر. يعني ثوان لأجل أن يبقى هذا الإنسان حتى ينتهي أجله. فأقول وما تدري نفس بأي أن تموت، وقال النبي عليه الصلاة والسلام كل شيء عنده بأجل مسمى. انتبه للتعزية المفيدة الواردة عن رسول عليه الصلاة والسلام. كيف تقول عند العزاء إذا أردت أن تعزي شخصا؟ تقول اصبر واحتسب، فإن لله ما أخذ وله ما أبقى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. في الآن عبارة عند الناس ذكرها الفقهاء رحمهم الله، يقولون أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك، هذا طيب، لكن الألفاظ الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام أطيب وأنفع وأنجع وأبلغ. نعم، نحن نقول إن التعزية نوع من العبادة في الواقع، لأن فيها إحسانا إلى المصاب وتقوية له على تحمل المصيبة، فلا تفعل فيها ولا تقول فلا تفعل فيها إلا ما ورد به الشرع. أما السؤال الثالث، عطنا السؤال ثالث ما تنفصل بأسئلة هذه. ايه حسب واقعين الصلاة. طيب اما قول الناس عند الصلاة، عند اقام الصلاة اقامها الله وادامها، هذا مبني على حديث ورد في ذلك، لكن ما فيه ما دامت السماوات والارض، ومع ذلك فالحديث ضعيف. ولهذا الصواب انك لا تجيب المقيم، تجيب المؤذن ولا تجيب المقيم، لان الحديث الوارد في ذلك ضعيف، والأعمال لا تبنى على الأحاديث الضعيفة. كما إن بعض العوام إذا قال الإمام إياك نعبد وإياك نستعين يقولون استعنا بالله، لا تقل هذا، هذا ما ورد فيه، ما كان الصحابة يقولون خلف نبيهم ثم إن قراءة الإمام سوف تؤمن عليها أنت، فكأنك أنت قلت إياك نستعين. وإياك نستعين أبلغ من استعنا بالله. من اللي يعرف البلاغة علشان يبين لي انها أبلغ؟ إياك نستعين أبلغ من استعنا بالله. ليش أبلغ من وجهين؟ أولا أن إياك نستعين فيها تقديم المعمول إياك، قال العلماء: وتقديم المعمول يدل على إيش؟ على الحصر والاختصار، كأنك قلت لا نستعين إلا إياك. الوجه الثاني: كلمة استعنا بالله فعل ماضي، لكن نستعين فعل مضارع يدل على الاستمرار، والإنسان مستعين بالله دائما وأبدا. فلهذا لا حاجة أن تقول استعنا بالله، استمع لقراءة إمامك ولا تتكلم بشيء، أنت مأمور بالإنصات كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا قال ولا الظالم قل آمين.
نصلي إن شاء الله ونكمل بعد الصلاة.
هذا السائل يسأل ويقول: كثيرا ما يقوم بعض المزارعين ببيع القمح قبل توريده للصوامع على أن يكون دخوله على الصوامع باسم البائع والثمن يقبضه المشتري، وبالتالي يدفع المشتري ثمن القمح سلفا للبائع.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه العملية لا تجوز، لأنه لا يجوز أن يقدم القمح ومالكه شخص باسم شخص آخر، لأن في ذلك وقوعا في الكذب، فالقمح بعد أن بيع على فلان ليس ملكا لفلان الآخر، وفيه أيضا خيانة للدولة، لأنه أدخل عليها باسم شخص وهو لغيره، وفيه أكل المال بالباطل، لأن الكسب الذي يحصله المشتري حصل بطريق محرم، وكل كسب بطريق محرم فإنه أكل للمال بالباطل. والرابع من المفاسد أن الشعب يكون إذا سلك مثل هذه الطرق المتوية يكون شعبا حيوانيا ليس له هم إلا المكسب الدنيوي فقط، لا يخشى الله عز وجل ولا ينظر إلى الآخرة، وكأنما خلق للمال، والحقيقة أن المال خلق لنا لم نخلق له. فمن عذب نفسه بالمال تعذب، ومن سخر المال لمصالحه يسر الله له أمره. والله عز وجل يقول: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ولم يقل خلقكم لما في الأرض، وإنما خلقنا الله عز وجل لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأنا أحذر إخوان المسلمين من مثل هذه الأعمال التي يكتسبون بها المال عن طرق محرم، لما في ذلك من الضرر عليهم في معاشهم ومعادهم.
تابكم الله. وهذا سائل يسأل ويقول: ما حكم التفريق بين تكبيرات الصلاة مدا وقصرا بغية إفهام المأمومين بالفعل الذي يعقب التكبير؟
حكم هذا لا أصل له في السنة، فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفرق بين التكبيرات، ولا أعلم أحدا من الفقهاء قال بذلك. وغاية ما اطلعت عليه من كلام الفقهاء أن بعضهم قال: ينبغي أن يمد التكبيرة في الانحطاط من القيام إلى السجود، وفي القيام من السجود إلى النهوض إلى القيام. قالوا: لأن ما بين هذين الركنين طويل، فيمد التكبير حتى يستوعب زمن النهوض زمن الانحطاط. ومع ذلك فقد قالوا هذا عن غير برهان من السنة، وإنما قالوه اجتهادا، يعني يقول: إذا أردت تسجد قل الله أكبر علشان تبدأ بالتكبير أول ما تهوي وينتهي عند الوصول إلى الأرض، ولمن رفعت من السجود قل الله أكبر علشان تبدأ من السجود بالتكبير من يوم تنهض من السجود وينتهي بانتهاء الوقوف أو بالوصول إلى الوقوف. ولكنهم مع ذلك إنما قالوه اجتهادا فقط، وما دام هذا الأمر قد جاءت به السنة، أي قد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يكبر ولم ينقل عنه أنه كان يفرق بين التكبيرات فإن السنة عدم التفريق. وفي عدم التفريق بين التكبيرات مصلحة عظيمة للمأموم، لأن المأموم يحط باله وينتبه للركعات، لكن إذا كان يتابع الإمام بحسب تكبيراته صار كالآلة الميكانيكية يمشي وراها التكبير ولا ما يأتيه الأولى ولا الثانية. أما إذا صار الإمام لا يفرق تجد الواحد يحط باله تماما، لأنه يخشى أن يقوم في موضع الجلوس أو أن يجلس في موضع القيام أمام الناس فيفشل. ولهذا رأيت فيها فائدة، أنا كنت أول إمامتي أفرق بين التكبير جريا على عادة الناس، ولكني نبهني بعض الإخوة جزاه الله خيرا من الإخوة المعتنين بالحديث، وقال لي يا أخي وش دليلك على هذا؟ جيب لي دليل ولا لا تفعل. فلما قال لي هكذا الحقيقة أنه خصمني، ما استطاع أن أجيبه على ذلك. فقلت جزاك الله خيرا، أنا إن شاء الله تعالى لا أفرق بعد هذا. فلما صليت أول ما صليت ولم أفرق سبح بي المأمومون، قالوا سبحان الله، لأن من عادتكم أن نفرق. لكن مرتين أو ثلاثا زاد هذا، وعرفوا أنه لا تفريق، وصار كل واحد من حسب ألف حساب لا يروح يسهو في صلاته حتى يخطئ بين الناس. وربما يستدل لذلك بأن الرسول لا يفرق بين التكبيرات أنه لما صنع المنبر له صار صلى الله عليه وسلم يقوم على المنبر يركع فيقرأ ويركع على المنبر، فإذا أراد أن يسجد نزل من المنبر وسجد في الأرض. فقال صلى الله عليه وسلم إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. أما قول لتعلموا صلاتي فهذا نعم كلما ارتفع الإنسان وبال للمؤمنين يتعلمون أكثر، لكن لتأتموا بي دليل على أنه لا يفرق بين التكبير، وإلا لكان الاهتمام بالتفريق بين التكبيرات. والله أعلم.
تابكم الله. وهذا سائل يقول بعض الناس يخصص يوم الجمعة لزيارة القبور، فهل لهذا أصل في الشرع؟
أما تخصيص يوم الجمعة لزيارة القبور فلا أعلم له أصلا من الشرع، لكن بعض الفقهاء رحمهم الله قالوا ينبغي أن تكون الزيارة يوم الجمعة، وبعضهم قال أيضا يوم الجمعة قبل طلوع الشمس، لكنه لما لم يكن لهذا القول شيء من الأثر فإنه لا ينبغي أن يعمل به وأن تكون زيارة القبور كل وقت. ولهذا كما أشرت إليه قبل الصلاة زار النبي عليه الصلاة والسلام المقبرة ليلا كما في حديث عائشة الطويل. نعم.
شكر الله لك. وهذا يقول نسمع كثيرا عن رفع اليدين بالدعاء بعد النافلة ومسح الوجه بعد الدعاء، فما حكم ذلك أتابكم الله؟
أما مسح الوجه باليدين بعد الدعاء سواء كان بعد النافلة أو في مكان آخر فهذا وردت فيه أحاديث، لكن هذه الأحاديث طرقها كلها ضعيفة. فمن أهل العلم من قال إن مجموع هذه الطرق الضعيفة يلحق الحديث بالحسن، ويسميه أهل الحديث يسميه حسن، يسمونه حسنا لغيره يعني لا لذاته. وعلى هذا مشى ابن حجر كما في بلوغ المرام. ومن العلماء من قال إن هذه الأحاديث الضعيفة لا تنجبر بكثرة طرقها لشدة ضعفها، وممن ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إنه لا يسن مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، وهذا أولى أن لا تمسح، لأن هذا لو كان سنة لكان مشهورا ومعروفا. وأما رفع اليدين بالدعاء فهذا لا أصل له أيضا بعد السنة ولا بعد الفريضة. وغاية ما ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الدعاء أسمع، قال جوف الليل وأدبار الصلوات المكتوبة. وكلمة أدبار، هل المراد أدبارها آخرها أو المراد أدبارها ما بعدها؟ فمن العلماء من يقول إن أدبار الصلوات ما بعدها، ومنهم من يقول إن أدبار الصلوات آخرها. ومع ذلك فإنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرفع يديه في الدعاء لا بعد الفريضة ولا بعد النافلة. ولو كان خيرا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته إما بقوله أو بفعله، أو يسر الله تعالى من يفعله من الصحابة في زمنه أو في حال رؤيته حتى تثبت مشروعيته. ولكن الذي يترجح عندي أن أدبار الصلوات إن كان المعلق بالأدبار ذكرا فهو بعدها، وإن كان المعلق بالأدبار دعاء فهو قبل السلام. الدليل لأن الذكر أمر الله به بعد الصلاة، قال فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله. والدعاء أمر به النبي عليه الصلاة والسلام قبل السلام في حديث ابن مسعود لما ذكر التشهد، قال ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. وعلى هذا فنقول ما ورد من الدعاء مقيدا بأدبار الصلوات نحمله على ما قبل السلام لأنه محل الدعاء، وما ورد من الذكر مقيدا بأدبار الصلوات نحمله على ما بعد السلام لأن هذا هو الذي أمر الله به في قوله فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. ولأن المعنى يقتضي أن يكون الدعاء قبل السلام، لأن الإنسان قبل أن يسلم لا زال بين يدي الله عز وجل، فإذا انصرف من صلاته انصرف. فهل الأولى أن تناجي ربك في الدعاء وأنت تناجيه في صلاتك أو بعد أن تنصرف؟ نعم، الصلاة أولى. نعم،
تابكم الله. وهذا سائل يقول سمعنا أن فضيلتكم توصل إلى تصحيح تمام الدعاء بعد الأذان إنك لا تخلف الميعاد، فهل ذلك صحيح؟
نعم صحيح، صححته أنا وغيري، أنا ما يعني لا أقول صححته لأن لكن صححه غيري من أهل العلم الذين هم أعلم منا بالحديث. وقد نوقش من قال إنه ضعيف، ولكن نوقش أمامي ولم يستطع أن يجيب عن النقاش، لأن الذي قال إنه ضعيف اشتبه عليه أحد الرواة، ففيه راو يطلق أو فيه اسم راو يطلق على رجلين، أحدهما ضعيف والثاني ثقة، وهذا الذي ضعفه ظن أن الاسم يراد به الرجل الضعيف فضعفه من أجل ذلك. والذين صححوه قالوا إن هذا الرجل الذي توهمته ليس هو المقصود في السياق، ولهذا كانت هذه اللفظة صحيحة. نعم،
أثابكم الله. وهذا سائل يقول شخص باع نخله على شخص وظن كل منهما أن الآخر زكى الثمرة، وبعد عام تبين أنهما لم يزكيا، فهل الزكاة على البائع أو المشتري؟ وهل يدفع نقودا مكان الثمرة؟
الزكاة على البائع، يعني الثمار إذا بيعت وهي مما تجب فيه الزكاة فإن الزكاة على البائع لأنه بدا الصلاح في ملكه، وإذا بدا صلاح الثمر وجبت الزكاة فيه. وعلى هذا فنقول في جواب هذا السؤال يجب على البائع أن يزكيه، يزكي ثمر نخله الذي باع. وكيف يزكيه؟ يخرج نصف عشره إذا كان يسقى بالمكاين أو بالسواني، أظن السواني ما هي موجودة هنا. نعم، ما هي موجودة. إذن بالمكاين يخرج نصف العشر، كم نصف العشر بالنسبة للمئة؟ أيها الحساب كم نصف العشر بالنسبة للمئة؟ لا يا شيخ، 25 ربع، 5%، 5% ربع العشر بالنسبة للمئة 5%. نعم. وإذا كان يسقى سيحا أو من البعور التي تكون في السبلة ولا غيرها كم يجب؟ العشر. كم العشر بالنسبة للمئة؟ 10%. فإذا كان قد باع ب10,000 وهو مما يسقى في المكاين كم يخرج؟ 500. إذا باع ب10,000 يخرج 500. إذا كان يسقى بعلا كم يخرج؟ يخرج 1,000 لأنه العشر. نعم.
سبحان الله. وهذا سائل يقول هل هناك سنة خاصة في زيارة القبور المعينة؟ كان يزور المسلم المقبرة ويزور قبر أبيه أو أمه زيارة خاصة ويدعو له.
لا أعلم في هذا سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن عمل المسلمين ما زال مستمرا يزورون قبر النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه، وهو من القبور الخاصة، ويزورون أقاربهم ويدعون لهم، وهو من الأشياء من القبور الخاصة. أما الذي اشتهرت فيه السنة فهي زيارة القبور على سبيل العموم لتذكر الإنسان بالآخرة. كيف تذكره بالآخرة؟ هؤلاء الجماعة الذين تشاهدهم الآن، شاهدوا قبورهم، كانوا بالأمس على ظهر الأرض يمشون كما تمشي، ويأكلون كما تأكل، ويشربون كما تشرب، ويلبسون كما تلبس، ويتنعمون بأهلهم كما تتنعم، وهم الآن أصبحوا رهنا في قبورهم بأعمالهم. ما يستطيع الواحد أن يزيد حسنة في حسناته ولا أن ينقص سيئة من سيئاته. هؤلاء القوم كل واحد منهم حين مات لا يظن أنه يموت إلا بعد مدة طويلة، ولكن يخونه الأمل. أفلا يحصل لقلبك تذكرة بذلك؟ يحصل. كانوا بالأمس يمشون معك والآن في قبورهم. لماذا تتذكر؟ لأجل أن تعمل لهذا اليوم الذي ستكون مثل هؤلاء. أنت اليوم تزورهم وغدا يزورك الناس، فانتبه لهذا يا أخي، واغتنم الفرصة ما دمت باقيا في زمن المهلة، واعلم أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت إذا مات خرج معه 3: ماله وأهله وعمله. فيرجع 2 ويبقى 1، يرجع ماله وأهله ويبقى عمله. فاستعد لذلك يا أخي. ثم مع هذا أدعو لهؤلاء الإخوة: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم.
أثابكم الله. وهذا سائل يقول: هل نزل شيء من القرآن بغير واسطة جبريل عليه السلام؟ وما الموقف من الحديث الصحيح الذي معناه أن جبريل عند الرسول صلى الله عليه وسلم فرأى بابا في السماء فتح فنزل منه ملك بأم الكتاب وخواتيم البقرة؟
هو الأصل أن الذي نزل بالقرآن جبريل عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق، وكما قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فإذا وردت أحاديث صحيحة أن بعض الآيات نزل بها غير جبريل فإنها تكون مخصصة لهذا العموم. وتخصيص العمومات من الكتاب والسنة أمر وارد كما يعرفه من تتبعه، وإلا فالأصل أن جبريل عليه الصلاة والسلام هو الذي نزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. قل من كان عدو لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله.
نعم. أركم الله. وهذا سائل يسأل ويقول: كثير من الشباب يتساهل في حلق اللحية أو بعضها وتطويل الثياب، فما توجيهكم لأولئك لكي يقلعوا عن هذه المخالفة التي ابتلي بها كثير من المسلمين هداهم الله؟
الحمد لله أن السائل لم يقل أكثر الشباب، وإنما قال
كثير
من الشباب، وفرق بين كثير وأكثر، وأنا معه في هذا أن أكثر الشباب لله الحمد ملتزم في أخلاقه وفي عباداته وفي عاداته أيضا. وهؤلاء الذين أشار إليهم من الشباب هم الآن ولله الحمد قلة، ونسأل الله تعالى أن يهديهم حتى يتبعوا ما هو الحق، وما ذلك على الله بعزيز. والإنسان إذا نظر إلى أين يذهب إذا خالف طريق النبي عليه الصلاة والسلام وما أرشد إليه، فإلى أين يذهب؟ إلى طريق المغضوب عليهم الضالين. سبحان الله، حلق اللحية من أعمال من؟ المشركين والمجوس. إعفاء اللحية من هدي من؟ المرسلين والصديقين والشهداء والصالحين. كان النبي عليه الصلاة والسلام عظيم اللحية، كث اللحية، قد ملأت من هذا إلى هذا نحره عليه الصلاة والسلام. وقال هارون لأخيه موسى: يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، لا تأخذ بلحيتي. إذا له لحية ولا؟ نعم. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن اللحية من الفطرة التي فطر الله الخلق عليها. إذن فاللحية فطرة، اللحية سبيل الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللحية مخالفة لسبيل من؟ اللحية مخالفة لسبيل من؟ اللحية مخالفة لسبيل من؟ اللحية مخالفة لسبيل من؟ المشركين والمجوس. اللحية التغيير لخلق الله غير مأذون فيه. حلق اللحية، حلق اللحية تغيير لخلق الله غير مأذون فيه. يكفي واحد من هذا يحمل المؤمن على إعفاء لحيته. من الذي قال خالف المجوس أعفو اللحى وحف الشوارب؟ من الذي قال؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. قل لي بالله عليك، لو كان محمد رسول الله أمامك الآن يقول خالف المشركين أعف اللحية وحف الشارب، هل يمكنك أن تخرج أمام حالق لحيتك بعد أن قال لك ذلك؟ قل لا، ما دمت مؤمنا به تمام الإيمان ما يمكن تفعل هذا أبدا. تستحي على الأقل أن رسول رب العالمين وإمامك الذي ترجو الله أن تحشر في زمرته يوم القيامة يقول لك الكلام وتخرج مخالفا له عاصيا له. حلق اللحية اتباع غير سبيل المؤمنين، وعصيان لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نعم يوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. وهذه الآية وإن كانت نزلت في المشاقة التامة التي تؤدي إلى الكفر، لكن كل من خالف الرسول في أمر فله نصيب مما يستحقه من هذه الآية الكريمة. ولست أريد أن أطبق هذه الآية على حلق اللحية. لا تذهبوا غدا تقولون ابن عثيمين يقول حلق اللحية يصلى جهنم، لكن أقول أي إنسان يخالف الرسول ويتبع رسول المؤمنين فله من هذه الآية نصيب. والله عز وجل أحكم الحاكمين يجازي كل إنسان بما يستحق. ثم إن حالق اللحية يمشي بين المؤمنين يقول للناس اشهدوا على أنني عاصي للرسول. نعم، يقول حالق اللحية يمشي بين الناس يقول اشهدوا أني عاصي للرسول. قد تقول لي أنا دائما يمر بي الناس حاطين لحاهم وهم يقولون اشهد أني عاصي، صح ولا لا؟ ولكن هذا إشهاد بالفعل، هم يشهدونني على أنفسهم بماذا؟ بفعلهم. صحيح ما يقولون عاصي، لكن فعلهم هذا معناه شهادة أنهم مخالفون للرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، الشهادة بالفعل ممكنة ولا لا؟ الشهادة تكون بالفعل وتكون بالقول. قال الله تعالى والله يشهد إنك لرسول، والله يشهد إنك لرسول، هذا قول ولا فعل؟ هذا قول، لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلم، هذا قول أيضا. لكن تأييد الله للرسول عليه الصلاة والسلام وإظهار دينه على الأديان كلها شهادة بماذا؟ بالفعل، شهادة بالفعل. شهد الله أن رسوله حق ودينه حق لأن الله أظهره. طيب، يقال قد تكون الشهادة بالفعل في التأييد، وقد تكون الشهادة بالفعل في التنديد والإبطال. ذكر بعض المؤرخين أن مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة في آخر حياة الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أنه رسول الله، جاءه قوم من أتباعه وقالوا له كذبا وزورا يا رسول الله، هذا الصبي عندنا رأسه بعضه محلول، بعضه ما في الشعر وبعضه في الشعر، امسح عليه لعل الله أن ينبت شعر رأسه كله. فمسح على رأسه، نعم، فسقط الشعر الموجود. هذه شهادة بإيش؟ بالتأييد ولا بالتنديد؟ تأييد إنه رسول ولا تكذيب؟ التكذيب، هم جايبينه علشان إذا مسح رأسه يطلع الشعر اللي ما نبت، وهذا لما مسح رأسه سقط الموجود. اي نعم. وفي ايضا قصة اخرى يقولون انه جاءه صاحب بئر وقال له ان بئري قد نقص ماؤه، وكان قد سمع ان الرسول عليه الصلاة والسلام جاءوه في صلح الحديبة وقالوا ان البئر ناقصة، فاخذ ماء فتمضمض به فمجه في البئر فصعد الماء. آية الرسول عليه الصلاة والسلام تأييد. مسيلم الكذاب قالوا انا اتيك، فجاء اليه فأخذ ماء فتمضمض به ومجه في البئر التي فيها ماء قليل، ولما مجه في البئر غار الماء. نعم، كرامة ولا إهانة؟ إهانة وتكذيب. هذه شهادة وش نسويها، في الفعل ولا بالقول؟ شهد الله بأنه كاذب لماذا؟ بالفعل، يعني أن الله قدر شيئا يدل على كذبه. أقول إن حالق اللحية إذا مر بنا وقد حلق لحيته فإنه يشهدنا بفعله على إيش؟ على أنه عاصٍ للرسول عليه الصلاة والسلام. نسأل الله لنا ولهم الهداية. ثم ماذا يستفيد من حلق لحيته؟ ينكس ولد؟ نعم، ولا يبقى على شيخوخته؟ أجيبوا يا أخوان، لو كان الإنسان إذا حلق لحيته ورجع شابا لكان قول الشاعر ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب ممكنا ولا غير ممكن؟ لكان ممكن، لأن يقول كل واحد اللي فيه احلق لحك وصل شاب، وهذا لا يمكن. ولكنه يستفيد من ذلك مخالفة طريق الرسل وموافقة طريق المشركين والمجوس. ثم إنه لا يأخذ بالعجب يا إخواني أن يأتي أن يظهر قوم على دينهم وعلى عاداتهم بما يسمى الخنائس. والحمد لله أن الدور حتى الخنائس الحقيقية ما هي موجودة في الدور الآن، لكن هؤلاء وجدوا بيننا الخنائس يخلي الإنسان رأسه ويخلي عوارضه، أظن معظم هذه كله ولا بعض ما يخلي العوارض والباقي يحجبه. خرجوا عن إيش؟ عن عادات الناس وعن السنة، ولم يبالوا بذلك مع أنهم قلة، يعني هم عندهم عزم أكثر من عزم من يريد السنة في إبقاء اللحية. كيف هذا يكون عنده عزم في باطل خرج به عن السنة وعن العادات، وأنت أيها المؤمن الشاب ما يكون عندك عزم على موافقة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ولكني أبشركم الحمد لله أن هؤلاء القوم الآن أصبحوا قلة، أصبحوا قلة ولله الحمد، لأنهم عرفوا إلى أين يتجهون. فصار الناس الآن بين حالق للحيته كلية وبين حالق لأكثرها ولم يبق منها إلا الذقن، وبين متمسك بالسنة لم يصبها بسوء فسمع، ولكنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعفو اللحى، فقال سمعا وطاعة لرسول رب العالمين وإمام المتقين. نعم
أثابك الله. وهذا يطلب من الشيخ مطلبا ما نحن أيضا نطالبه به، جزاه الله خيرا.
ترى فرق بين الطلب والمطالبة يا أخي، وموافق السائل ولا شفتك داون جديد.
يقول فضيلة الشيخ نشهد الله على محبتك ونأمل من فضيلتكم تكرار الزيارة وأن تعطونا موعدا من الآن، نسأل الله لنا ولكم العون والتوفيق.
نعم أقول له أحبه الله الذي أحبني فيه وجعلني وإياكم من أحبابه وأوليائه ومن الذين أنعم الله عليه، وأنا الحقيقة أني مسرور من مجيئي إلى هذا المكان وانتفاعي وما يحصل به من النفع. نعم ولكن فيكم أو منكم رجل رشيد، نعم، وهو محل الثقة عندي وعندكم، قرر لي أن لا آتي إلا في آخر ليلة جمعة من شعبان. يقول لي آخر ليلة من شعبان هي لأهل الزلف فقط، لا تحط فيها موعد. فأجبته إلى ذلك راضيا ومسلما، وأرجو أن يكون هذا إن شاء الله محل موافقة منكم. نعم السلام عليكم.
مرتين
نعم
نريد قبلها مرتين الكتاب بشيء، هذا طلب جديد يا شيخ.
طيب نشوف عديد.
هذا سائل يقول
الله يحيينا ويكون حالا طيبا. نعم
ورد في الحديث أن الشمس تسجد عند العرش وتستأذن
تحت العرش،
تسجد تحت العرش وتستأذن علما أن المشاهد الآن أنها علما أن المشاهد الآن أنها لا تغيب عن الأرض حين تغيب عن جزء وتظهر على جزء، وهذا يجرنا للسؤال عن كسوفها وكسوف القمر ما سبب.
أما كونها أي الشمس تدور حول الأرض فهذا صحيح، لا شك أنها تدور حول الأرض، وبهذا يحصل الليل والنهار. قال الله تعالى وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، هذه أربعة أفعال، إذا طلعت تزاور إذا غربت تقرضهم، الأفعال نسبت للشمس، إذا فهي الفاعل، وعلى هذا فهي التي تدور على الأرض ويحصل بذلك الليل والنهار. وقال الله تعالى إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت، الفاعل ما الشمس، فالفعل نسب لها هي اللي توارى، ما هو بنحن نتوارى عنها، هي توارى عنها، هذه خمسة أفعال. والشمس تجري لمستقر لها، تجري الفعل مضاف إليه إلى الشمس، هذه ستة أفعال.